صحاري وحشتي
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم معاشر الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذه العشر المباركات من عباده المقبولين، وأن يتوفاني وإياكم على الإسلام موحدين، وأن يجعلنا جميعا من ورثة جنة النعيم. أيها الأحبة الكرام، بيوت الله تبارك وتعالى بقاع طاهرة اصطفاها الله سبحانه وتعالى اصطفاء، فهي أحب البقاع إلى الله. ولما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني بأحب البقاع إلى الله وشرها إليه. قال: لا أعلم حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، أخبرني بأحب البقاع إلى الله وشرها عنده. قال: لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم بعد زمن جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، فقال: يا محمد، لقد دنوت من الله دنوا لم أدنه قط، اقتربت من الله قرب شديد، انظر إلى هذا القرب ما هو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني يا جبريل، كيف كان ذلك؟ قال: كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور. بينه وبين الله 70,000 حجاب من النور، هذه المسافة هي أقرب مسافة اقترب فيها جبريل من النبي من الله جل وعلا. قال: فسمعت الله يقول: أحب البقاع إلي مساجدها، وأبغضها إلي أسواقها. إذن المساجد بقاع طاهرة، ولهذا المؤمن يجد قلبه في المسجد، يجد راحته في بيت من بيوت الله، يحس بطمأنينة وأنس وسرور. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال منهم: رجل قلبه معلق في المساجد. فهو وإن كان جسده ربما يكون خارج المسجد، لكن قلبه في المسجد متعلق به، لا بذات البقعة ولا بجدران المسجد نفسه، وإنما لإحساسه أن هذه البقاع هي أحب البقاع إلى الله، فهو يحب ما يحبه الله. ولهذا ينزل الله على قلبه من السكينة والطمأنينة شيئا يجده في قلبه. المساجد إذن، هذه البيوت التي هي بيوت الله عز وجل، ينبغي لنا أن نعرف قدرها ومكانتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بدأ ببناء المسجد، لأن هذا المسجد هو مهد الانطلاقة لبناء الدولة كاملة. فكانوا يجتمعون في المسجد، يصلون فيه، يقرؤون فيه القرآن، يقومون فيه الليل، يتذاكرون، يتشاورون. هذا المسجد كان منطلقا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يجتمع صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه، يوجههم ويرشدهم. وكان قبل ذلك حينما كان يبني معهم ويساعدهم، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وكانوا يردون عليه يقول: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. في هذا الجو الإيماني كان صلى الله عليه وسلم ينشئ دولته، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعتني ببناء المسجد لذات البناء نفسه، وإنما لما يكون في داخل هذا المسجد من التوجيه والإرشاد والنصح، وقبل ذلك الصلاة ليطمئن الناس فيها. اليوم مع الأسف أصبح اهتمام كثير من الناس ببناء المساجد في زخرفتها وتزويقها فقط، وهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. وفي رواية: فالدمار عليكم. وكان عمر رضي الله عنه لما أراد توسعة المسجد النبوي قال لمن؟ للبناء. قال أكن الناس، يعني احفظهم من البرد ومن الحر، ولا تصفر أو تحمر فتفتن الناس. إذن الاهتمام بالمسجد المقصود به بناؤه بناء لائقا، لا شك. نحن لا نعني بهذا أن يكون بناء المسجد أسوأ البناء ولا أن يهتم بنظافته، لا، وإنما الذي نعنيه عدم المبالغة في تزويق المساجد وزخرفتها. لماذا؟ لأن هذا يلهي عن الأصل الذي من أجله بنيت المساجد والهدف الذي من أجله أنشئت، ألا وهو إقامة الصلاة فيها بخشوع وخضوع، وليس الاهتمام بجدرانها والنظر فيها. والمقصود ببناء المساجد بالدرجة الأولى بناؤها بالصلاة وبالأذان وبإعمارها بصلاة الجماعة. أما أن ترى من بعيد مسجدا له منارات عالية وتجد له مساحات شاسعة، وإذا دخلت وجدت فيه ما فيه من الزخرفة والتجميل والتحسين، ثم إذا نودي للصلاة فيه لم تجد فيه إلا قلة قليلة، ليس لأجل هذا بنية المساجد. منائركم علت في كل حي، ومسجدكم من العباد خالي، وأصوات الأذان بكل فج، ولكن أين صوت من بلالي؟ إن المساجد وضعت وبنيت لأجل إقامتها بذكر الله، كما أخبر الله جل وعلا عن أهلها وعمارها، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن الدنيا لا تلهيهم عن المساجد، فهم حريصون على إعمار المساجد بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. وصلاة الجماعة حق واجب في شأن الرجال للمستطيع منهم، والنصوص في هذا مستفيضة وكثيرة. وإنك لتعجب من أقوام يزهدون الناس في صلاة الجماعة ويأتون بأقوال قد يكون قالها بعض أهل العلم، ولكن ما الذي يضيركم يا هؤلاء أن يصلي الناس في المساجد؟ أليس الخير أن يصلي الناس جماعة؟ بإجماع المسلمين أن صلاة المرء في المسجد جماعة خير من صلاته في بيته، هذا لم يختلف فيه اثنان. قد يختلف بعض العلماء في وجوب صلاة الجماعة، أما من حيث الأفضلية فلا جدال في أن من يصلي جماعة خير من يصلي في بيته. إذن لماذا نحاول أن نخرج أقوالا للعلماء من هنا ومن هنا لنضعف هذه الصلاة وشأنها في قلوب المسلمين؟ دع الناس يصلون يا أخي، اتركهم يذهبون إلى بيوت الله عز وجل، لعلهم أن تشملهم رحمة الله ومغفرته، وأن تنزل عليهم السكينة حينما يقول الإمام ولا الضالين، فيقول من خلفه آمين، يعني يا رب استجب لنا، هذا الدعاء الذي دعوناك به في الفاتحة. ربما يكون من بين هؤلاء المصلين من لو أقسم على الله لأبره، ولي من أولياء الله، فيستجيب الله لدعوته فيشمل الخير جميع من في المسجد. نعم، إن هذا من فضائل صلاة الجماعة، أنه قد تشملك رحمة الله عز وجل بسبب فلان وفلان، الركع السجود أولياء الله. ثم يا أخي الكريم، اعلم أن الأجور العظيمة المترتبة على حضورك صلاة الجماعة لا ينبغي لمسلم أبدا أن يفرط فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا خرج من بيته إلى المسجد عامدا إلى المسجد فله بكل خطوة يخطوها درجة يرفعه الله بها، وأخرى يحط الله بها عنه سيئة. سبحان الله، في اليوم 5 مرات كم عدد الخطوات التي تذهب بها إلى المسجد وترجع؟ كم سيسجل لك في موازين حسناتك؟ صلاة المرء في مسجده خير من صلاة في جماعة خير من صلاته في بيته 27 مرة، تفضله 27 درجة. فلماذا التفريط يا أيها الإخوة في صلاة الجماعة؟ لماذا يفرط كثير من المسلمين في صلاة الجماعة ويزهدون فيها؟ وإذا تأملت إلى السبب وجدت لأجل أنه جالس ينظر إلى مباراة، يخشى أن تفوته المباراة، والمؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعال يا هذا، أقبل إلى ما سينفعك غدا. إن من ضيع صلاة الجماعة فقد ضيع الخير كله، والله لا يفرط فيها إلا محروم مشؤوم، من كان قادرا مستطيعا فكيف يضيع على نفسه هذه الأجور العظيمة؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوته صلاة، وكان يقول أبي وكنت لا أعلم أحدا أبعد من الناس أبعد إلى المسجد منه، بيته بعيد، ومع هذا لم تكن تخطئه صلاة. وكان يأتي ماشيا فقيل له يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما أحب ذلك، إني لأحتسب عند الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى البيت. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد جمع له ذلك كله، كل هذا قد جمعه له. وأما أولئك الذين يأتون في ظلمات الليل في صلاة الفجر أو العشاء يحتسبون خطواتهم يأتون بيتا من بيوت الله، فاسمعوا ما لهم من الأجر العظيم. ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم، يوم القيامة يوم ظلمات، فيأتي أولئك الذين يقومون في ظلام الليل ويهجرون اللذيذ الفراش، يسمعون منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقومون يهبون من فرشهم يمشون في ظلمات الليل وهم يستشعرون الأجور التي تنتظرهم عند الله. يوم الظلمات يكون هؤلاء في النور، نور الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذه البشارة، فاطمئنوا وأعظموا رجاءكم يا أيها المصلون، يا من تفيدون إلى المساجد أعظموا رجاءكم في ربكم، فإن لكم أجورا عظيمة وحسنات كثيرات متى ما كانت النية لله رب العالمين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على فعل الطاعة والاستمرار عليها، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه سبحانه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.